الثالثة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد الظهير الإخباري، تقدمه على حضراتكم سارة العطار. أهلا بكم. مظاهر الفرح تعم أرجاء إيران بمناسبة عيد الفطر السعيد، والمواطنون يؤدون الصلوات في مختلف المدن. وزير النفط الإيراني يبحث مع الرئيس الفنزويلي سبل تجاوز تداعيات الحظر الأمريكي على البلدين. صنعاء ترهن استمرار الهدنة الأممية بالتزام تحالف العدوان السعودي في تنفيذ تعهداته. إلى التفاصيل. عمت مظاهر الفرح والسرور في أرجاء إيران بحلول عيد الفطر المبارك، حيث أدى المواطنون صباح اليوم صلاة العيد في مختلف المدن والبلدات مع مراعاة البروتوكولات الصحية الخاصة بجائحة كورونا. وفي العاصمة أقيمت صلاة العيد في جامعة طهران بإمامة الشيخ كاظم صديقي، الذي أكد أن مشاركة الجماهير في مسيرات يوم القدس العالمي أثبتت مركزية القضية الفلسطينية وعدم تأثرها بالقضايا الأخرى. وأضاف الشيخ صديقي أن نزول الجماهير إلى الساحات بعد عامين من كورونا يثبت أن القضية الفلسطينية حية، وأن الأمة الإسلامية تدعم وتساند فلسطين. المزيد من التفاصيل حول أجواء عيد الفطر المبارك في إيران في سياق التقرير التالي.
صدحت المآذن في كل مكان بأصوات التكبيرات. بالتكبير والتهليل استقبل الإيرانيون عيد الفطر المبارك. في العاصمة الإيرانية طهران فتحت جامعة طهران أبوابها أمام المصلين.
عيد الفطر المبارك هو فرصة ثمينة ليفرح الناس ويتبادلون فرحهم برضا الله تعالى عنهم.
مهما كبرنا ومهما تعددت وكثرت مشاغلنا، سيظل عيد الفطر رمزا للفرح. نتمنى أن يمن الباري عز وجل في هذا العيد علينا وشعوب المنطقة والمقاومين والمجاهدين بالخير والبركة.
الله أكبر.
حشود غفيرة طغت الأجواء الروحانية، مفردات البهجة الدينية على ما عداها. للعيد في إيران نكهته وخصوصيته، تنضح منه أجواء إيمانية رائعة تسمو فيه النفوس والأرواح إلى بارئها.
في صبيحة أولى أيام عيد الفطر المبارك يتوجه المؤمنون لإقامة صلاة العيد في طهران. فتحت جامعة طهران أبوابها أمام المصلين. خطبة صلاة العيد لا تخلو من التصريحات السياسية.
في إيران التي تتربع القضية الفلسطينية في صدارات الأولويات، كيف تغيب عن منبر صلاة العيد إذن؟ آية الله صديقي الذي ارتقى منبر صلاة العيد أكد أن مشاركة الجماهير في مسيرة يوم القدس العالمي أثبتت مركزية القضية الفلسطينية وعدم تأثيرها بالقضايا الأخرى.
إن نزول الجماهير في يوم القدس إلى الساحات بعد عامين من جائحة كورونا يثبت أن القضية الفلسطينية حية، وأن الأمة الإسلامية تدعم وتساند فلسطين. الشباب الفلسطيني يحمل دمه على كفه، وضيق الخناق على الكيان الصهيوني الغاصب بعملياته الشجاعة والاستشهادية، وأن الموقف الهجومي للصهاينة تحول اليوم إلى ظهور الخوف والهلع والرعب.
كما أشار خطيب صلاة العيد في طهران إلى الإزدواجية الموجودة لدى أدعياء حقوق الإنسان تجاه أفغانستان وأوكرانيا واليمن.
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن الاتفاق في مفاوضات فيينا حول رفع الحظر عن إيران جاهز وينتظر التوقيع، لكن واشنطن أوقفت المفاوضات عند مواضيع محدودة. وقال خطيبزادة في مقابلة مع قناة المنار اللبنانية: للأسف إدارة بايدن تتمسك بالنهج الذي سلكه ترامب. وبشأن المحادثات بين طهران والرياض، قال خطيب زادة إننا نسعى للوصول إلى فهم مشترك في الملفات الخلافية بين الطرفين. وحول القضية الفلسطينية قال إن هذه القضية موضوع لا يمكن المساومة عليه، مشددا على أن إيران باقية على وعدها بتحرير القدس الشريف. أجرى وزير النفط الإيراني جواد أوجي زيارة رسمية إلى فنزويلا، والتقى خلالها الرئيس نيكولاس مادورو، حيث ناقش الجانبان سبل تجاوز تداعيات الحظر الأمريكي على البلدين والتنسيق في مجال الطاقة. والتقى أوجي في وقت سابق نظيره الفنزويلي طارق العيسمي، الذي نشر عبر حسابه على الإنستغرام تسجيل فيديو يظهر مستقبلا ضيفه في مكتبه. من جهتها قالت وزارة النفط الفنزويلية إن الزيارة تهدف إلى تعميق آليات التعاون الثنائي ومناقشة سبل تجاوز الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها على طهران وكاراكاس. أعلن وزير الدفاع التركي خلوص أكار عن تحييد أكثر من 60 عنصرا من حزب العمال الكردستاني خلال عملية الجيش التركي في شمال العراق منذ منتصف الشهر الماضي. وقال أكار إن العملية متواصلة بنجاح، وتم خلالها تدمير 82 وكرا يستخدمها المسلحون الذين هم الهدف الوحيد لعملية تركيا شمال العراق، معتبرا أن أنقرة تحترم سيادة واستقلال العراق ووحدة أراضيه. ويأتي ذلك فيما تظاهر عدد من المواطنين العراقيين أمام القنصلية التركية في بغداد منددين بالتدخلات التركية والقصف اليومي في شمال العراق. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن قوات بلاده ستلاحق منفذي القصف الصاروخي الذي استهدف مصفاة للنفط في قضاء خبات في محافظة أربيل بمنطقة كردستان شمالي البلاد. حول هذا الموضوع والتصعيد الحاصل في شمال العراق نتوقف عند رؤية المحلل السياسي عباس العرداوي.
ما يجري في شمال العراق هنالك أكثر من تحرك حكومي، اصطدام ما بين قوات البيشة والجيش العراقي لتداعيات كثيرة وكبيرة متعلقة بمسك الأرض ومتعلقة بمتابعة بعض الخلايا، وهنالك استهدافات وقعت على شركة كار وعلى بعض المتعلقات الشركة النفطية تحديدا. سبقتها موجة كبيرة وكثيرة من الحديث عن نفط الإقليم وغاز الإقليم وأهميته بالتصدير سواء كان عن طريق تركيا أو غيرها كمنقذ لنقص الغاز والنفط في أوروبا على أثر ما جرى أو على أثر الحرب الروسية الأوكرانية. وهذا الموضوع تقريبا بدأ يأخذ حيزا كبيرا وحديثا مباشرا بعد مؤتمر دبي للطاقة وبعد حديث السيد مسرور رئيس الإقليم عن موضوع تجهيز الإقليم للطاقة وإمكانية أن يعوض جزءا من نقص الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي سواء كان غاز أو نفط. هذا الموضوع أخذ تداعيات داخلية، وثم زيارة أيضا زيارته إلى تركيا، ومن خلال الزيارة إلى تركيا هنالك تسريبات أن السيد أردوغان طالب السيد مسرور بما تكفل به من موضوع تجهيز النفط والغاز تسهيل هذا الموضوع. هو الموضوع فيه أكثر من طرف وأكثر من زاوية نظر، لهذا أنا ربطت أنه هنالك حراك حكومي محلي مع قوة محلية، وهنالك أصلا تحركات وعمليات تقام من الجيش التركي على الأرض واستهداف لمناطق كثيرة وكبيرة بحجة البككة، وهنالك تحرك محلي داخلي بين الحزبين الاتحادي والديمقراطي متعلق بنتائج الانتخابات ومنصب رئيس الجمهورية. السيد بافل لم يخفي هذا الموضوع وهو تحدث بصراحة أنه غير مستعد أن يستمر نهب ثروات السليمانية من خلال عائلة السيد مسرور أو عائلة البرزاني والتفاهم بها دوليا، ما أثار حفيظة الآخرين وهو تحركات السيد مسرور بشكل مباشر سواء كان في مؤتمر دبي أو في زيارته إلى تركيا وحديثه عن إمكانية التجهيز وتعويض ما لا سيما بعد ارتفاع الأسعار للنفط والغاز ولا سيما الحاجة الماسة لأوروبا لهذا الموضوع. بدأ الحديث بشكل صريح أن هذه الطاقة وأن هذه الإمكانيات سواء كان النفط والغاز هي لا تجهز من إربيل التي هي تحت سيطرة الحزب الديمقراطي مباشرة، إنما هي تجهز من جغرافيا أخرى، جغرافيا يتواجد بها الاتحاد الديمقراطي الاتحاد الوطني وهي السليمانية وبعض المناطق وكركوك وبعض المناطق الأخرى.
أعلنت صنعاء انتهاء الشهر الأول للهدنة الأممية الإنسانية من دون أن تسمح دول العدوان بأي رحلة إلى مطار صنعاء في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه. وقال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام إنه بالإضافة للاستمرار في عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة واستمرار الخروق العسكرية، فإن طيران العدوان التجسسي شن غارات في منطقة صرواح بمأرب. وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي قد اتهم دول تحالف العدوان بالتسبب بمعاناة للشعب اليمني ونهب نفطه وحصاره. أكد عدد من السياسيين في اليمن أن الهدنة مشروطة بالتزام قوى تحالف العدوان السعودي بتعهداتها وفي مقدمتها رفع الحصار. وحذرت القيادات السياسية والمجتمعية من تداعيات محاولات الالتفاف على الاستحقاقات المرتبطة بالهدنة والمماطلة في تنفيذ ذلك.
القيادة في الشعب اليمني قد أقامت الحجة على العدو وأوضحت العدو أننا مستعدون للسلام المشرف، السلام بأسسه العملية الواقعية، انسحاب القوات الأجنبية من بلدنا وإنهاء العدوان كاملا وتحمل مسؤولية العدوان من المعتدي الذي باشر على الشعب اليمني العدوان. بدون ذلك الهدنة قد نمضي فيها إلى أن تنتهي لمدة شهرين. إذا لم تنفذ شروط الهدنة وهي رفع الحصار على الموانئ والمطارات ووقف العدوان نهائيا، فقد لا تجدد الهدنة وقد يأتي الرد اليمني ردا قاسيا وحاسما وموجعا وينهي القضية بأكملها بإذن الله.
فاليمن مقبرة الغزاة كما يقولون، لم تسلم دائما وأبدا عبر مراحل التاريخ، لن تستسلم لكنها تسالم على الحق والعدل. ونحن كما نحن مستعدين للهدنة نحن مستعدين أيضا للمواجهة.
نلمس بأن التحالف متعنت متحجر شديد، 7 سنوات واليمنيين يعانوا الأمرين ويعانوا أشر أنواع التعسف والظلم نتيجة الحصار الذي لم يحدث في العالم، حصار مالي بنكي طيران، كل حصار لم يحدث في أي مكان. ولكن الشعب اليمني صامت صمود الجبال، والشعب اليمني بينفق حتى على مستوى الدخل البسيط جدا مع الجهاد ومع المجاهدين.
اليمنيين ماضون في طريقهم في خيار التحرر والعزة والكرامة والانتصار وانتزاع الانتصار بالقوة وبالجهاد في سبيل الله.
حصادنا متواصل وتستمعون فيه بعد الفاصل. رئيس الاستخبارات السعودية تركي الفيصل يتهم واشنطن بخذلان النظام السعودي. الكيان الإسرائيلي يفرض إغلاقا على الضفة والقطاع، وحماس تحذر الاحتلال من أي حماقة. روسيا تعلن تدمير مراكز قيادة أوكرانية، والرئيس زيلينسكي يحذر من نشوب حرب عالمية ثالثة. أهلا بكم من جديد. أعرب رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تركي الفيصل عن خيبة أمله الكبيرة تجاه الموقف الأمريكي من الرياض، وأشار صراحة إلى أن النظام السعودي يشعر بالإحباط. وقال الفيصل: لطالما اعتبرنا علاقتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية، وأن أمريكا والسعودية يجب أن تواجها معا التهديدات لاستقرار أمن المنطقة، إلا أن الولايات المتحدة خذلتنا. وفي جانب آخر من تصريحه، اتهم الفيصل حكومة صنعاء بزعزعة استقرار السعودية، معتبرا أنها تهدد أمن واستقرار الممرات البحرية الدولية على طول البحر الأحمر على حد قوله. حول خيبة الأمل الكبيرة التي تشعر بها السعودية بشأن الموقف الأمريكي فيما أسمته الرياض التهديدات لاستقرار أمن المنطقة، نتوقف عند رؤية عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية محمد الروسان.
تصريحات ومقابلة ما قاله الأمير تركي الفيصل يعبر عن مدى الألم والخذلان الذي تعاني منه منظومة الحكم السعودي في الرياض. لا حليف لأمريكا سوى نفسها، وأن تكون حليفا لأمريكا أكثر خطورة من أن تكون عدوا لها، وإن كان العداء لها له مخاطره، لكن أن تكون حليفا لها أكثر خطورة على أمنك القومي وأمنك الشخصي. لماذا؟ وأجيب، لأنك ستكون انبطاحيا متساوقا متناهيا أداء بيد الأمريكي. العالم اليوم مختلف كليا، هذه مخيوط المنظومة الدولية مختلفة الآن بعد العملية العسكرية الروسية المشروعة في الداخل الأوكراني، فانعكست فتم عسكر للعلاقات الدولية الآن وعسكر للعلاقات الاقتصادية بين أعضاء المنظومة الدولية، وانعكس ذلك على العلاقات السعودية الأمريكية والسعودية الإيرانية، وبالتالي الملف اليمني، الملف السوري، الملف العراقي. هل السعودي والعدوان على اليمن بالأصل والأساس هو أمريكي بريطاني إسرائيلي؟ أما السعودي والإماراتي هم عبارة عن منفذون. الآن الأمريكي لم يقطع ولم يقلل من الدعم للسعودي، ولكن السعودي فشل في تنفيذ الأجندة الأمريكية في اليمن وفي المنطقة العربية، وكذلك الإماراتي. عندما يفشل الوكيل بالمهمة يحضر الأصيل. من هو الأصيل بالعدوان على اليمن؟ هو الأمريكي بالدرجة الأولى والبريطاني والإسرائيلي. فشل الوكيل فحل الأصيل مكانه.
أعلن جيش كيان الاحتلال فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بدءا من اليوم وحتى فجر يوم الجمعة. إلى ذلك اندلعت صباح اليوم مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة المنشرة ببلدة برقة غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حيث تركزت غالبية الاعتقالات في بلدة اليامون غرب مدينة جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال لها وقيامها بحملة مداهمة وتفتيش للمنازل. أعلنت حركة حماس أن ألوية القسام الفرع العسكري التابع لها سوف ترد على أي حماقة يرتكبها الكيان المحتل، معتبرة عمليات سلفيت بدء مرحلة جديدة للمقاومة أمام الصهاينة في الضفة الغربية وانتصارا للمسجد الأقصى. وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن إعلان القسام تنفيذ عملية سلفيت هو تأكيد جديد على جاهزيتها لحماية المسجد الأقصى وإفشال كل محاولات تقسيمه. وأضاف القانوع أن كرة اللهب وبنادق القسام ستحرق الاحتلال من كل الساحات في حال ارتكب أي حماقة ضد الأقصى أو أي عدوان على الشعب الفلسطيني. أعلن متحدث الدفاع الروسي اللواء إيغور كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية دمرت خلال اليوم الماضي 36 موقعا عسكريا أوكرانيا، بينها 5 مراكز قيادة ومراقبة و25 نقطة محصنة. وقال كوناشينكوف إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 طائرات مسيرة من طراز بيراقدار، كما تم إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة أخرى، وكذلك اعتراض 5 صواريخ. إلى ذلك أعلن البنتاغون أن 80% من مدافع الهاوترز تم نقلها إلى الجيش الأوكراني من إجمالي المجموع الذي يقدر بنسبة 90%. حول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
مع احتدام المعارك في أوكرانيا، كييف تحذر من أزمة غذاء قد تواجه العالم بسبب حصار الجيش الروسي الذي واصل التقدم على الجبهتين الشرقية والجنوبية. المتحدث باسم قوات دونيستيك أكد سيطرة الجيش الروسي على 173 بلدة ومنطقة سكنية، مؤكدا مقتل 39 عسكريا أوكرانيا في المعارك المحتدمة بالمنطقة. وفي المقابل اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بإحراز الجيش الروسي تقدما في الجبهة الغربية في إقليم دونباس، لكنها أكدت أن قواتها لا تزال تتصدى للهجمات الروسية في الجبهات الشرقية والجنوبية، كما قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن روسيا تواصل حشد جنودها في بيلغرود لدفعهم إلى منطقة العمليات شرقية البلاد. وزارة الدفاع الروسية بدورها أكدت إسقاط مقاتلة من طراز ميك 29 أوكرانية قرب مقاطعة دونستيك، وبثت الوزارة صورا لاستهداف 38 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ أونيكس المجنحة، كما أعلنت تدمير سيارات وصاروخين من طراز توشكا يو. وفي كييف أكدت الشرطة العثور على 8 مقابر جماعية تضم أكثر من 1200 جثة لمواطنين أوكرانيين. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للمتحدة أن عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية تجاوز 3000. وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن معظم الضحايا قتلوا بأسلحة متفجرة دون أن تنسب المسؤولية لأي طرف. السفير الأمريكي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربيتنر اتهم روسيا بالتخطيط لضم منطقتين شرقية أوكرانيا تضررا من الهجوم الروسي على البلاد. وقال السفير الأمريكي إن التقارير تشير إلى أن روسيا تخطط لإجراء استفتاء حول ضم المنطقتين في منتصف شهر مايو أيار، وفي ظل استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات على روسيا. على ما يبدو أن قرار الابتعاد عن الطاقة الروسية أصبح موضع انقسام بين الدول الاتحاد الذي لا يزال يعتمد بقوة على النفط والغاز الروسيين، وتعارض المجر مثل هذه الخطوة لأنها تعرض الإمدادات إلى الخطر.
حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، وقال إن الحرب في الوقت الراهن محصورة بالأراضي الأوكرانية ولم تنتقل إلى روسيا. وأضاف زيلنسكي أن صور الأقمار الصناعية تبين محاصرة السفن الروسية للموانئ الأوكرانية، لافتا إلى أنه لا توجد في البحر الأسود إلا السفن التي ترفع العلم الروسي. إلى ذلك أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضمن إقصاء مصارف روسية أخرى من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية. اتهمت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الحكومة الإسرائيلية بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا. وقالت زاخاروفا إن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية إير لابيد المناقضة للتاريخ هي تفسير لسياسة تل أبيب الداعمة للنازيين الجدد في أوكرانيا، والتي تفسر إلى حد كبير نهج الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه سلطات كييف. وفي وقت سابق استدعت خارجية كيان الاحتلال السفير الروسي لتقديم توضيح حول تصريحات وزير الخارجية سيرجي لافروف بشأن النازية في أوكرانيا. تظاهر آلاف الأشخاص بالعاصمة الأرمينية ياريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان المتهم من المعارضة بأنه يريد التنازل عن قرباغ لأذربيجان. وخلال الاحتجاجات وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الأرمينية التي اعتقلت على إثرها عددا من الشبان. وأمس الاثنين أيضا شهدت ياريفان احتجاجات مماثلة تعطلت خلالها وسائل النقل العام، فيما حاولت مجموعات صغيرة من المتظاهرين وقف حركة السير في وسط المدينة. وقال نائب رئيس البرلمان وزعيم المعارضة إن الحركة الاحتجاجية متواصلة حتى إرغام باشينيان الذي وصفه بالخائن على الاستقالة. أعلن المفتي الجعفري في لبنان الشيخ أحمد قابلان أن الحياد جريمة كبرى، مضيفا أن ترك المعركة الانتخابية حرام والورقة البيضاء حرام. وفي كلمته خلال خطبة عيد الفطر قال قابلان إننا نعيش أعتى معركة داخلية وخارجية، لأن من يريد رأس لبنان قد وظف كل إمكاناته للقضاء على هذا البلد العزيز من خلال أدوات الفتك السياسي والمالي والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي. وأضاف أن ما أصاب لبنان سببه الفساد والارتهان، معتبرا أن إحدى أكبر معاركنا الوطنية والانتخابية يجب أن تركز على تطهير السلطة وإدارات الدولة ومؤسساتها من النفوذ الأمريكي. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. مظاهر الفرح تعم أرجاء إيران بمناسبة عيد الفطر السعيد، والمواطنون يؤدون الصلوات في مختلف المدن. وزير النفط الإيراني يبحث مع الرئيس الفنزويلي سبل تجاوز تداعيات الحظر الأمريكي على البلدين. صنعاء ترهن استمرار الهدنة الأممية بالتزام تحالف العدوان السعودي في تنفيذ تعهداته. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الإذاعة العربية في طهران تقدم عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا لكم فيما مضى وفي الحلقات الثلاث الماضية أن الشيخ سعيد النورسي قد أسر في الحرب العالمية الأولى من قبل القوات الروسية، وبعد مضي سنتين من الأسر قامت الثورة البولشفية فكسرت أبواب السجون، وخرج الشيخ مع من خرج راجعا إلى إسطنبول، واستقبل استقبالا حارا حتى استدعاه مصطفى أتاتورك، وكان له حديث ذو معنى معه. وبعدها اعتزل الحكومة وبدأ بتثقيف أمته، فكتب الرسائل والتي هي عبارة عن تفسير منطقي للقرآن الكريم، يعلمهم أمور دينهم وعقيدتهم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا، أيمكنني أن أجد الشيخ سعيد النورسي؟
سعيد النورسي؟ نعم نعم، إنه هناك، ذلك المسن يحدث الشباب.
أتقصد ذلك المسن؟ شكرا جزيلا.
نعم نعم، هل تحب إخباره بقدومك؟
كلا كلا، سأذهب إليه بنفسي.
نعم يا أولادي، الدين يطلب منا أن نتوعى ونتوحد لنتقوى حتى نتمكن الحفاظ عليه.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا يا شيخ.
تفضل تفضل يا أخي، تفضل اجلس بيننا.
لو سمحت لي الانفراد بك يا شيخ، عندي حديث خاص معك.
تفضل تفضل فعلا مع ضيوفي، بعدها سأصغي إليك.
لو سمحت.
لا زال الوقت مبكرا.
أتعبناك.
أستغفر الله، بل أسعدتموني.
في أمان
الله وحفظه ورعايته. مع السلامة. مع السلامة.
شكرا.
تفضل يا سيدي، كل آذان صاغية.
شكرا جزيلا يا شيخ.
تفضل.
يا شيخ، أنا رجل كردي الأصل
نعم،
من أهالي الولايات الشرقية. أعمل صحفيا هناك.
نعم.
واسمي رفعت بك.
أهلا وسهلا بالسيد رفعت بك.
شكرا جزيلا يا شيخ.
نعم.
نظرا لانهيار هذه الدولة العجوز ونظرا لعائد الأكراد الهائل.
نعم.
وكما علمت أنكم أيضا من أصل كردي، بصراحة أطلب منك الانضمام معنا.
ماذا؟
فنحن داعين لتكوين دولة كردية في الولايات الشرقية.
يا رفعت بيك، صدقني صدقني لو قلت إنني سأكون معك إن حاولت إحياء الدولة العثمانية، كما أنني سأكون مستعدا للتضحية بنفسي في هذا السبيل. ولكن تكوين دولة كردية فلا، وأرفضه تماما.
لماذا يا شيخ؟ لماذا؟ هذا وأصلك كردي. أقصد أنك تعلم بأحوالنا ومعاناتنا.
أجل،
لسنوات طوال.
يا عزيزي يا عزيزي، إنشاء دويلات فتية صغيرة تكون سهلة البلع من قبل الاستكبار والمستعمرين، في حين تقوية الدولة الأم تكون أفضل يا ولدي. أجل.
وفي العهد الأتاتوركي سيق بديع الزمان ولمرات عديدة إلى محاكمات كانت التهمة فيها هي تشكيل جمعية سرية تحرض الشعب على الحكومة العلمانية وتحاول قلب نظام الحكم. في أثناء توقيفه في سجن دينيزلي عام 1944 للميلاد، عقدت محكمة الجزاء الكبرى عدة جلسات لمحاكمة الشيخ النورسي.
المتهم سعيد النورسي، في هذه الجلسة سأستمع إلى دفاعك الأخير عن نفسك بخصوص تشكيل جمعية سرية لقلب نظام الحكم في تركيا وتوزيع منشورات سرية. تفضل تكلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا حضرة القاضي، إنني أعترف وأقول نحن عبارة عن جمعية كبيرة، جمعية تحوي في كل عصر على مئات الملايين من الأعضاء المنتسبين إليها، وهم في ازدياد يوما بعد آخر، وهم كل يوم يعبرون 5 مرات عن أتم علاقتهم بالدستور العظيم لهذه الجمعية الرائدة. إنهم يتسابقون دائما إلى تحقيق أهم شعائرها التي هي أنبل وأفضل وأشرف الشعائر، منها إنما المؤمنون إخوة. نعم يا حضرة القاضي، نحن من أفراد هذه الجمعية المقدسة العظيمة، ووظيفتنا تعريف هؤلاء الإخوة المؤمنين بحقائق القرآن تعريفا علميا راسخا قويا، تعاونا منا على عتق أنفسنا من سجن الأبدية الذي يتهددنا. نعم يا حضرة القاضي، هذه هي الحقيقة. نحن نقول بكل قوة لهؤلاء المغرورين، نقول لهم: أيا من بعتم دينكم بدنياكم أيها الكافرون، أيها الكافرون التعساء، أنفقوا ما شئتم ستكون الدنيا وبالا عليكم. أيها السادة، لقد فديت هذه الدعوة المقدسة بملايين الأبطال، ونحن مستعدون لأن نفديها بأرواحنا.
بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك.
إننا نفضل البقاء في السجن 1000 مرة على أن نرى الحرمات تنتهك، أجل تنتهك في ظل الاستبداد. لا يمكن، لا يمكن أن يقال إن هناك حرية، حرية العلم أو حرية الضمير أو حرية التعبير وحرية الدين.
إي والله، لا توجد هذه الحرية مطلقا. إي والله.
وبقي على طلاب الحرية
أن يموتوا أو يبقوا في السجون محتمين بالله تعالى.
سينصرهم الله.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
أيها السادة، أيها السادة، إن الدعوة المقامة على رسائل النور ليست مسألة شخصية أو شيئا بسيطا حتى يقلل من شأنها، إنها مسألة تهم الأمة والوطن والدولة، وتهم الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي بأسره.
هذا الشيء،
وأنه ستتابع هذه المسألة باهتمام بالغ.
الله أكبر.
إنه شد الجميع إليه.
يا لثباته، أجل أجل، يا لثباته، رغم أنه قاسى ما قاسى منهم، إلا أنه وقف بقوة يدافع عن مبادئه وعقائده.
كيف لا، وهو من نسل الحسين عليه السلام.
عليه السلام، في رأيي لو تكاتف الجميع ووقفوا معه بإخلاص لما وصلنا ما وصلناه.
نعم نعم يا أخي، أتصور أن أي واحد لو اطلع على رسائله، أقصد رسائل النور، لتفتح قلبه لها.
نعم نعم، هذا ما أعنيه، الجميع تنور بإيمان هذا الشيخ. بقي شيء واحد، هو لماذا لم نتكاتف معه؟
كيف؟ أنا مثلا تأثرت به كثيرا، ماذا علي أن أفعل؟
يا عزيزي، وماذا تعتقد بما يريده الشيخ منا؟ كل ما يقوله علينا أن نرجع لفطرتنا لديننا، ولكن رجوع وعي ويقظة. وهذا يعني علينا أن نتسلح بالعلم والإيمان.
صحيح صحيح.
نتوعى لننهض بمجتمعنا، وإلا كيف سيحدث التغيير؟
ظل النورسي بديع الزمان يتحدى ويرشد حتى عام 1950 للميلاد، حيث جرت أول انتخابات حرة في البلاد، أتت بالحزب الديمقراطي إلى الحكم، والذي بدأ يخفف من الحملة الوحشية التي شنت على الإسلام، فسمح لأول مرة لرسائل النور بالطبع والنشر، وسمح للشيخ بالحركة المقيدة والمحدودة بين مدن تركيا، وهكذا استمر في نشاطه يوجه ويربي تلامذة النور حتى وافاه الأجل في 25 من رمضان عام 1379 للهجرة النبوية، الموافق 23 من آذار عام 1960 للميلاد، ودفن في أولو جامع بمدينة أورفا.
بحكم الحزب الديمقراطي
رغم أنهم أعطوا جزءا من الحرية للمؤمنين، إلا أن هذا الانقلاب العسكري بدد كل شيء.
ليرحمك الله يا شيخ بديع الزمان.
كم كان سعيدا عندما وجد أن رسائله رسائل نور يقرأها الجميع دون خوف أو وجل.
إنه شريكنا في عزائنا.
كيف وهل حدث شيء؟
سمعت من جارتنا التي كانت تزور أقربائها في مدينة أورفا أنها رأت بعينيها، أجل إنها رأت بعينيها كيف أن المتعاونين مع الانقلاب العسكري هذا كيف نبشوا قبر الشيخ وأخرجوا جثمانه الطاهر ونقلوه إلى مكان مجهول لا يعلمه أحد.
الله أكبر الله أكبر، حتى في مثواه الأخير يلاحقونا.
لقد قضى عمره رحمة الله عليه ملاحقا مطاردا لم يهنأ إلا قليلا،
ولكنه بقي حيا يستوطن قلوب مريديه وأنصاره شاخصا يكمن في عمق جذور أرض تركيا المترامية الأطراف.
لقد ترك لنا رحمه الله إرثا فكريا متشعب الجوانب،
أنشأ عالما تتلاطم فيه الأفكار والأحاسيس والمشاعر.
إنه كان رحمة الله عليه يكن حبا عميقا لأئمة أهل البيت عليهم السلام.
نعم، إنه خصص الشعاع الخامس من كتاب الإشعاعات حول موضوع الإمام المهدي. عرف طلابه بضرورة التمارس. اعتباري منقذا للبشرية المعذبة.
سبحان الله
وسلام عليه
وعلى
من المجاهدين.
سلام على وعلى علماء المجاهدين. سلام علي وعلى علماء.
اتسمت حياة الشيخ سعيد النورسي بديع الزمان بالكثير من المواقف المشهودة، بل كانت حياته كلها موقفا رساليا فذا، فلم يهادن ولم يساوم يوما على سبيل المبدأ، وآثر أن يسلك الطريق الوعر المحفوف بالمكاره والآلام والمنافي والمعتقلات وشظف العيش.
سجدة عشق تتجلى في روح التوحيد الأكبر. يا ربي يا عشقي السام، يا من أزهر فأنر درب فؤاد العاري بقناديل تحيي الجوهر. قلبي يا ربي مشتاق لترانيم الوحي الأنور، ما غمضت لي فيك جفون فالحب في الله فنون. لولا العشق يا الله ما سجدت في الكون جبال.